بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط الرابع بعد المئة الرابعة على واحد تحت عنوان فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه. تم تسجيل هذه المجالس العلمية في حج 1410 هجري الموافق 21 من الشهر السادس 1990 ميلادي.
ما بهمني أن تقول أنه ليس هناك رواية صحيحة تثبت أن أحدا من الصحابة شارك، هذا طيب، لكن هذا سلبي. الإيجابي، من الذي شارك؟ من سبب هذه الفتنة؟
يعني من ضمن أيضا النتائج التي توصلت إليها أو توصل إليها البحث أن القاتل عثمان رضي الله تعالى عنه في الإسناد الصحيح السليم من العلل أنه رجل أسود من أهل مصر يقال له جبلة، وجبلة هذا لقب له وليس اسم له، ويعني كما ذكرت الرواية الرجل الأسود. الرجل الأسود
أسود.
نعم. فهنا ذكرت كلام محب الدين الخطيب أنه يحتمل أن يكون عبد الله بن سبأ هو، لأن الصفات التي وردت عن عبد الله بن سبأ مشابهة أو قريبة من صفات هذا الرجل الأسود الذي هو من أهل مصر. هذا من ضمن
الرواية التي تقول بأن ابن أبو الصديق دخل عليه، شو قيمتها؟
الروايات التي وردت في اتهام محمد بن أبي بكر الصديق في قتل عثمان رضي الله تعالى عنه لم يصح منها إلا أنه دخل عليه فوعظه عثمان رضي الله تعالى عنه فخرج وتركه، هذه التي رواها ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب بإسناد حسن.
إسناد ابن عبد البر من أول إلى آخر وجدت لرجاله تراجم؟
لا، هو نقلها عن أسد بن موسى. نقل هذه الرواية عن أسد بن موسى.
وأسد بن موسى عن من؟
أسد بن موسى عن زهير بن معاوية عن كنانة مولى صفية، ثم ذكر كنانة شهد يوم الدار، وأنا ذكرت الكلام في كنانة.
رحم الله. السؤال، أنا سألتك رجال هذه الرواية كلهم مترجمون وكلهم ثقات، قلت هو نقل عن أسد بن موسى، هذا ليس الجواب السؤال، واضح؟
يعني الإسناد من أسد بن موسى إلى منتهى أو من ابن عبد البر إلى أسد بن موسى؟ أسد بن موسى مصنف وهو ينقل عنه مباشرة بدون إسناد، ابن عبد البر نقل عن أسد بن موسى بدون إسناد،
لأنه لا يصح أن يقال بإسناد حسن،
لأنه نقل عنه نقلا.
تقول لأنه تعلل ماذا؟ هذه جملة تعليلية، تعلل بها ماذا؟ أنا بقول لا يصح أن تقول، والحالة كما شرحت آنفا، أن إسناد حسن، لا يجوز أن تقول إسناد حسن، لأن هذا إسناد معلق عند ابن عبد البر، أليس كذلك؟
بلى، ولكن أقول إسناد حسن باعتبار من أسد بن موسى، إسناد حسن من أسد.
لا يقال حين ذاك إسناد ابن عبد البر حسن،
ما يقال إسناد ابن عبد البر، لكن بإسناد حسن مطلقا، والمصدر هو من أسد بن موسى.
أنت تقول، يحق لك أن تقول، بارك الله فيك، روى أسد ابن موسى، لكن سيأتيك السؤال وأين السند إلى أسد؟ لا ندري. إذن ما صح السند، لأن هذا حكمه حكم الأحاديث المعلقة، وإن شئت قلت الحديث المنقطع. فبين ابن عبد البر وأسد موسى ابن موسى مفاوز، إذن ينبغي أن نعرف. نعم،
هذه النقطة أنا اتصلت فيك يا شيخ في شأنها هذه، لأن عندي تاريخ دمشق بن عساكر يروي عن طريق كتب مفقودة كثيرة، فهل أدرس الإسناد من ابن عساكر نفسه إلى منتهاه، أو أني أقف عند المصنف الذي اشتهر أن له كتاب وابن عساكر يروي عنه من كتابه هذا، وأدرس من مصنف هذا الكتاب؟ فهذه النقطة كنت أنا في تاريخ دمشق بن عساكر أرجع إلى الإسناد من أول ولو كان كتاب مصنف، إلا في روايتين أو ثلاثة هذه منها، اعتمادا على أن ابن عبد البر ينقل من كتاب أسد موسى مباشرة، فحصلت الثقة في نفسي أن هذا موجود في كتاب أسد بن موسى، ثم تركت دراسة تركت البحث عن إسناده من ابن عبد البر إلى أسد بن موسى، وصرت أدرس من أسد بن موسى إلى منتهى.
الكلام أخي غير مسلم. هل تعتقد أن كل رواية تروى عن أسد بن موسى أو غيره من الضروري أن تكون هذه الرواية كلها في كتاب أسد بن موسى؟
كل ما ينسب الأسد بن موسى ما نستطيع أن نجزم أنه في كتاب أسد بن موسى، ولكن حصل شيء من الثقة في نفسي لنقل ابن عبد البر وهو ثقة عن كتاب أسد بن موسى.
السؤال الأخير، أنا كنت أريد أن أتكلم، لكن السؤال الأخير هذا حل الإشكال في ظني، يعني أنه هل كل يقول هو وروى أسد موسى قال حدثنا فلان، هل يلزم من رواية أسد موسى أن يكون بكتابه؟ وأسد بن موسى انظر في كتاب البدع والحوادث لابن وضاح كثيرا يروي عنه بدون أي كتاب بدون أي شيء، عرفت كيف؟ فبالتالي لا يلزم أن يكون. هذه نقطة مهمة جدا.
طيب، حول الكتاب الذي يذكر في قصة فتنة عثمان رضي الله عنه أنه أرسل إلى والي مصر إذا جاءكم فلان فاقتلوه بدل فاقبلوه، شو قيمة هذه الرواية؟
فاقتلوه ما مرت علي، فاقتلوه جاء يعني متضمن هذا، أما بهذه اللفظة فاقتلوه
يذكر أنه أصل الرواية فاقبلوه حرفت لإيقاع الفتنة فاقتلوه.
هو يا شيخ الذي يعني بدأني من البحث أنه لا كتاب مكتوب من عثمان أبدا، عثمان
صار مع القفز الآن، قلت فاقبلوه ما عرفته، فاقتلوه عرفته؟
أنا الآن ما فهمت السؤال، هل هو يعني فيه إثبات؟
أرسل خطابا إلى والي مصر مع شخص يريد قتله، فهذا حسب ما جاء في التاريخ الذي يحتاج إلى تفلية وتنقية كما فعلت جزاك الله خيرا. فحرف كلمة فاقبلوه إلى فاقتلوه، هذا مذكور في بعض كتب التاريخ التي كنا قرأناها قديما قبل التوجه إلى خدمة السنة. فلما سألتك قلت لم تقف على رواية فاقبلوه وإنما على رواية فاقتلوه، لكن أخيرا كأنك نفيت أيضا رواية ثانية، أكذلك؟
الشيخ على معناها وقفت، أما على نفس اللفظة فاقتلوه لا، الذي ورد أنه اتهم عثمان.
السؤال، هناك خطاب أم لا؟ هناك خطاب مرسل من عثمان إلى والي مصر أم لا؟ ثم بعد ذلك يصح أن تقول أما المعنى فبلى، أما اللفظ فلا.
لم يكتب عثمان بن عفان خطابا قط.
إذا هذا هو الجواب. فليس هناك فاقبلوه ولا فاقتلوه.
هل وقفت على شيء في هذا؟
اتهم بذلك.
أيوه.
اتهم لما جاء الوفد المصريين إلى عثمان واصطلحوا معه على خمس، وفد المصريين والعراقيين واصطلحوا معه على خمس، أن المنفي يرد والمحروم يعطى إلى آخره، ثم رجعوا إلى ديارهم، وفي الطريق اكتشفوا رجل يعرض لهم ثم يهرب، يعرض لهم كأنه يقول خذوني كما في الرواية. هنا توقفوا وقبضوا عليه، وفور قبضهم عليه سألوه ما خبرك؟ قال معي خطاب من عثمان إلى والي مصر مختوم، فطلبوا منه كشفه حتى كشفوه، فوجدوا فيه أن يقتل محمد بن أبي بكر وفلان وفلان، ويحلق لحاهم كما في بعض الروايات، ويفعل ويفعل. هنا رجع الوفد إلى المدينة وجاءوا يحج عثمان رضي الله عنه بذلك، فحلف لهم عثمان بأنه لم يكتب كتابا قط، فاتهموا مروان فقالوا لأنهم وجدوا عليه خاتمة كما يقولون ويزعمون، ولأنهم وجدوا مع هذا الرجل أيضا بعير لعثمان، فهنا قالوا إما أن تكون أنت كتبته أو أن واليك الذي يحمل خاتمك قد كتبه، ثم ثارت الفتنة. هذا مجمل الروايات التي وردت في ذلك، ولكن أنا شككت في صحة أن يكون هذا مرسل من مروان أو من عثمان أو غيره، والذي ترجح لدي أو ملت إليه ووضعت احتملته أنهم يكونوا في الطريق دبروا هذه المؤامرة وكتبوا هذا الخطاب، وأوعزوا إلى هذا الرجل أن يأتي ويعرض لهم كأنه يقول خذوني. غير الطريق اللي سلكها هؤلاء، فلو كان مريد الوصول إلى مصر فعلا لسلك طريق أخرى لما جاء يتعرض لها.
يعني ممكن تلخيص ما صح في فتنة عثمان، شو موقف علي، شو موقف الحسن، موقف الحسين وإلى آخره؟
لا، أنا لخصت ما صح فقط، أخذت الروايات الصحيحة والتي بدأ لأنها حسنة مؤلفة من بعض الروايات، وصورت منها صورة للحادثة أرجو أن تكون متكاملة، بلغت 230 صفحة، هي التي بيد الأخ علي الآن. نعم. ولكن من أهم ما فيها، أنها كثيرة، أهم ما فيها موقف الصحابة من الدفاع عن عثمان رضي الله عنه، وعقدت له فصل خاص، دفاع أو مبحث خاص في فصل يوم الدار، دفاع الصحابة عن عثمان رضي الله عنه، ويتلخص ذلك في أن الأنصار جاءته كما صح ذلك، جاءته الأنصار وعرضوا عليه الدفاع وقالوا له نصرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن شئت كنا أنصار الله مرتين، أي نصر الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة وننصرك الآن. وأيضا جاء ابن عمر، وأيضا جاء الحسن ابن علي رضي الله عنه، وجاءوا عدد كبير ذكرتهم مع عزوهم إلى عزو معلومات من مصادرها وذكر حكمها والإحالة إلى الملحق، لأني قسمت البحث إلى قسمين، ملحق وخلاصة. في الملحق تكون الرواية بإسنادها من المؤلف إلى منتهى إلى المتن، ثم الكلام على الرجال والعلل والأسانيد، والخلاصة هي خلاصة هذه الروايات. فكنت أذكر موقف الصحابة ثم أعزو، أذكر حكم الرواية وأعزو إلى الملحق.
ما ينسب إلى عثمان من تولية أقاربه من بني أمية في شيء صحيح؟
لا. مبررات الخروج، هذا يعد من مبررات الخروج التي برر بها الخارجون عليه الخروج عليه.
حيد عن الجواب.
لا، سأدخل الجواب.
لا، خير الكلام ما قال وذلك، قل يوجد أو لا يوجد. بعدين تطلب الأمر بالتفصيل فصلت.
لا يوجد.
يعني يا أخي محمد هذا تمرين عملي من الشيخ للمناقشة.
على الخاتمة يعني تفيدون إذا في ملاحظات، إذا تحب أقرأها هي الآن.
أنت الفرصة
الآن أربع صفحات.
الله تقرأ حسب ما تيسر لك من الوقت اللي موجود فيه الشيخ، تقرأ قراءه
ما يقول في شيء يقرأ هو.
أقرأ. بسم الله الرحيم. الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن أهم النتائج التي ظهرت لي من خلال
فهذه خلاف السنة والسنة. أما بعد،
عشان تسمع
فإن أهم النتائج التي ظهرت لي من خلال هذا البحث هي كما يلي: أولا، أنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخباره بوقوع فتنة يقتل فيها عثمان. أنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخباره بوقوع فتنة يقتل فيها عثمان رضي الله عنه، وأنه دعا الناس إلى أن يكونوا معه عند اشتعالها، وأنه حدد زمن وقوعها، وأن عثمان وأصحابه على الحق والهدى فيها.
حدد زمن وقوعها ماذا تعني؟
زمن وقوعها
ماذا تعني؟
في الحديث الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام تدور روح الإسلام لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين. وأنا نقلت عن السلسلة تعليقكم على هذا الحديث والكلام فيها.
وقتل عثمان كان في السنة الخامسة والثلاثين.
ثانيا، أنه أشار إلى عظم هذه الفتنة حتى قرنها بموته صلى الله عليه وآله وسلم وبفتنة الدجال، وأن من نجا منها فقد نجا، وأنه سيستشهد فيها عثمان رضي الله عنه وهو على الحق صابرا على القتل معطيا له شهيدا ينتقل بعد شهادته هذه إلى جنة الخلد. ثالثا،
أنه سيموت على الحق
وهو على الحق صابرا على القتل معطيا
له. ما الذي نصب صابرا؟
وهو على الحق على أنها حال يا شيخ.
والخبر وين؟
وهو على الحق صابرا على القتل، يعني حال كونه صابرا.
والخبر؟
خبر أن
وهو
وأنه سيستشهد فيها عثمان رضي الله عنه وهو على الحق.
شيخنا وهو على الحق سيستشهد فيها وهو على الحق صابرا على كذا
معطيا
وهو على الحق. انتهت الجملة.
أيوة.
صابرا على كذا معطيا في كذا
حال يعني.
فهو يعني الإلقاء كان الوصل والخطر.
طيب ممكن يكون له وجه.
طيب. ثالثا، أنه أخبر عثمان رضي الله عنه بوقوع هذه الفتنة، وأنه سيطلب منه خلع الخلافة وأمره بأن لا يفعل. رابعا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن عظم هذه الفتنة، وأن من نجا منها فقد نجا، وأن ذلك يشمل من عاصرها ومن لم يعاصرها، ونجاة من لم يعاصرها تكون بعدم الخوض فيها بالباطل. خامسا، أن ما تناقلته المصادر من معايب ألصقت بعثمان رضي الله عنه، منها ما صح صدوره من الخارجين عليه، ومنها ما لم يصح، ومنها ما اشتهر ولم أقف على إسناد له، وأن هذه المعايب بأقسامها الثلاثة إنما هي في الحقيقة إما مناقب له، وإما مفترات عليه، وإما اجتهاد إما مناقب له وإما مفترات عليه وإما اجتهاد منه مأجور عليه. سادسا أن شخصية ابن سبا شخصية حقيقية دلت على وجودها الروايات الصحيحة، ولم تنفرد بإثباتها روايات سيف بن عمر التميمي، بل رواها غيره بأسانيد صحيحة وضعيفة. سابعا وجوب الحذر عند الحديث عن مواقف عثمان رضي الله عنه في الفتنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى مواقف يقفها عند حدوث هذه الفتنة لم يصلنا منها إلا اليسير. ثامنا أن عقيدة السلف في الصحابة هي عدم الخوض فيما شجر بينهم إلا عند ظهور مبتدع يقدح فيهم بالباطل، إلا عند ظهور مبتدع يقدح فيهم بالباطل، فيجب عندئذ الدفاع عنهم بالحق والعدل. تاسعا أن الله لا يرضى عن أحد من خلقه إلا وهو يعلم سبحانه أنه سيوافيه على مرضاته، وبما أن الصحابة قد رضي الله عنهم فإن خاتمتهم حتما ستكون على خير، وهذا ما وقع فعلا. عاشرا أن عثمان رضي الله عنه بذل ما بوسعه في سبيل إخماد الفتنة منذ قدوم أهل الأمصار وإلى فتحه الباب ودخول القاتل عليه وقتله له. 11 أن الصحابة رضوان الله عليهم بذلوا ما بوسعهم للدفاع عن عثمان يوم الدار، إلا أنه منعهم بل شدد في منعهم من ذلك، فحال بينهم وبين ما يريدون من الدفاع عنه، وبما أنه أميرهم وتجب عليهم طاعته نفذوا أمره ولم يقاتلوا الخارجين عليه بعد يأسهم من سماحه لهم بالدفاع. 12 أن من أسباب
من هؤلاء الصحابة أو غير الصحابة الذين عرضوا عليه أن يدافع عنهم ثم هو أبا رضي الله عنه
تذكر؟ نعم، زيد بن ثابت كان مندوب الأنصار وعرض عليه طلب الأنصار كلهم الدفاع عنه، وابن عمر عبد الله بن عمر.
الرواية وين؟
الرواية في خليفة، رواها خليفة ابن خياط في كتابه التاريخ.
بسند
إما صحيح أو حسن.
أي غير زيد بن ثابت؟
عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وفي روايات كثيرة جدا عنه، والحسن بن علي في روايات كثيرة منها ما روى علي بن الجعد بإسناد حسن أيضا، وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه.
علي شو كان موقفه؟
أراد الدفاع عنه.
هي عنه رواية هكذا؟
في عدة روايات ضعيفة يصح منها أشياء نقاط ذكرتها، أنه جاء أرسل عثمان إلى علي يطلبه، فقام علي رضي الله عنه واتجه إلى الدار، ثم لما قرب من الدار قام له أحد أهله، في بعض الروايات أنه محمد بن حنفية، وحذره من الدخول إلى الدار لأنه رأى العدو محيط بها ومعهم السلاح، فخاف عليه، فألقى عثمان علي رضي الله عنه عمامته إلى الدار ليشير بها أنه لبى النداء، ثم ذهب عند أحجار الزيت فجاءه خبر قتل عثمان فتألم من قتله رضي الله عنه. ثاني عشر أن من أسباب رفض عثمان القتال ما يلي: علمه بأن هذه الفتنة ستنتهي بقتله لإخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم له بذلك، باء عدم رغبته بأن يكون أول من خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أمته بسفك الدماء، جيم علمه بأن البغاة لا يريدون غيره فكره أن يتوقع بالمؤمنين وأحب أن يقيهم بنفسه، دال عملا بمشورة عبد الله بن سلام رضي الله عنه له بالكف عن القتال. 13 أنه لم يقع يوم الدار قتال عنيف، بل وقع اشتباك خفيف أدى إلى جرح الحسن بن علي رضي الله عنهما وحمله من الدار على إثر هذا الجرح. 14 أن عثمان رضي الله عنه رأى في النوم في آخر يوم من أيامه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يقول له: يا عثمان أفطر عندنا، فأصبح صائما وأخرج من كان معه في الدار ممن كانوا يريدون الدفاع عنه، ثم وضع المصحف بين يديه وأمر بفتح الباب وأخذ يقرأ القرآن. فدخل عليه رجل أسود من أهل مصر يلقب بجبلة لسواد بشرته، ولا يستبعد أن يكون هو عبد الله بن سبأ اليهودي. خامس عشر،
عبد الله بن سبأ مصري.
أنا ذكرت أنه قد يكون الراوي ذكر بحكم أنه قدم مع أهل مصر، ولأنه كان في مصر مدة من الزمان وتغلغلت أفكاره فيهم.
يعني حياته عاش في مصر؟
لا، لكن يقول من أهل مصر. خامس عشر، أنه لم يشترك في التحريض على عثمان.
نعم، تأهل في مصر
وظهر
في مصر،
ما كث فيها
وصار له
أهل. خامس عشر، هو
يعني احتمال محمد، ويريد أن يلصق هذه ابن سبأ مع أنه ما هو ابن سبأ.
لا،
في ما في جزم، يعني
ما في جزم. أنا ما جزم
لعله
ملاعات الاحتمال
تحفظ الشيخ. طيب لو تشير الإشارة،
أنا يعني جاء في ذهني وأشرت أنه ويحتمل أن يكون
قضية مصر، يعني هو كونه من أهل مصر هذه عبارة أدق من أنه قدم مع أهل مصر أو كذا. من أهل مصر فيه صفة لازمة،
العبارة توحي بأنه من أهل مصر. إذا كان عبد الله بن سبأ هذا المنافق، إذا كان لا يعرف بأنه كان سكن في مصر ومثل ما قال الشيخ أبو يحيى تأهل منها مثلا، بيكون هذا تأويل هزيل.
والشيخ أنا أذكر لك كلامي وحتى تعرف الملاحظة علي في داخل الرسالة. أنا قلت أنه يعتبر من أهل مصر لتغلغل أفكاره في بعض أهلها ولمكثه فيها آخر مرة أمره. شوف يا شيخ،
هذا التعليل غير سليم.
ولمكثه فيها آخر أمره ولقدومه مع أهلها، يعني هذه الثلاثة أشياء.
أولا تغلغل أفكاره في أهل مصر، هذه مش عنده. يعني إذا رجل تغلغلت أفكاره في أمريكا، يعني يقال عنه أنه أمريكي؟ طيب ثانيا إيش هو؟
قرنت بمكثه فيها آخر أمره
ولقدوم آخر أمره.
إيه نعم.
طيب
ولقدومه مع أهله.
هو من أصلاح الشيخ، هل كان آخر أمره حين فتنة عثمان؟
آخر أمره يا شيخ.
ها؟
آخر أمره.
عمره.
آخر. أمره.
أمره.
نعم.
طب آخر أمره كله واحد.
هو واحد.
سؤال لا يخالف.
يعني قلبنا الهمزة إلى عين.
فالمعنى
واحد. ولقدومه مع أهلها.
لاحظت المراهنة يعني آخر أمره
جدا.
أليس هكذا؟
نعم.
طيب
باقي شوية بس هنا.
نحن على كل حال كما تعلمون نحن قوم سفر، أما أنتم فلا، ولذلك عذرنا معنا ولا عذر لكم. طيب فانصرفوا راشدين.
شيخ باقي هذه فقط.
تفضل
الصفحة نقرأها.
أنت إن شئت أن تقرأها ما عندنا مانع، لكن بشرط ما يفوتك الصلاة.
لا ما تفوت.
يلا تفضل.
رابع عشر، أن عثمان رضي الله عنه رأى في النوم في آخر يوم من أيامه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، يقول له
معه أبا بكر كمان هيجون صباح.
رأى في النوم النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبا بكر. ها؟
لو بدون معه كان معقول، أما معه خلاص جملة ثانية مستقلة،
يعني أبو بكر
معه أبو
وعمر رضي الله عنهما، يقول له
نعم،
يقول له يا عثمان أفطر عندنا. فأصبح صائما وأخرج من كان معه في الدار ممن كانوا يريدون الدفاع عنه، ثم وضع المصحف بين يديه وأمر بفتح الباب وأخذ يقرأ القرآن. فدخل عليه رجل أسود من أهل مصر يلقب بجبلة لسواد بشرته، ولا يستبعد أن يكون هو عبد الله بن سبأ اليهودي. خامس عشر، أنه لم يشترك في التحريض على عثمان رضي الله عنه فضلا عن قتله أحد من الصحابة.
رواية سقوط دمه على قوله تعالى فسيكفيك هم الله مرت معك؟
اي نعم
صحيح؟
ما هي ثابتة؟
ما هي ثابتة؟
لا الثابت انه سقط الدم عن المصحف
بس
لما قطعت يده.
طيب
خامس عشر أنه لم يشترك في التحريض على عثمان رضي الله عنه فضلا عن قتل أحد من الصحابة رضي الله عنهم، وأن كل ما روي في ذلك ضعيف الإسناد. سادس عشر أن محمد بن أبي بكر لم يشترك في التحريض ولا في قتل عثمان رضي الله عنه، وكل ما روي في اتهامه بذلك باطن لا صحة له. سابع عشر أن قتله
سادس عشر وسابع عشر أنا مبني على فتح الجزئين هذه
وكذلك
ثاني عشر ثالث عشر رابع عشر خامس عشر
هنا.
كلها بتكون مبنية على فتح الجزئين.
سابع عشر أن قتله كان في صبيحة يوم الجمعة الموافق لأوسط أيام التشريق الثاني عشر من شهر ذي الحجة من السنة 35 بعد الهجرة. ثامن عشر أن سنه عند قتله كانت 82 سنة سنة على الراجح. تاسع عشر أنه قد ترتب على قتله رضي الله عنه فتن ومحن كثيرة لا زالت الأمة الإسلامية تعاني منها إلى اليوم. عشرون أنه لا يوثق بمعظم كتابات المعاصرين عن فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه لعدم تحري مصنفيها الروايات الصحيحة في بناء الصورة التاريخية للفتنة واعتمادها في الغالب على الروايات الواهية التي يرويها الضعفة أو الرافضة ولعدم عزوهم المعلومات إلى مصادرها. 21 أن روايات محمد بن عمر الواقدي عن فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه فيها دس كثير وتخالف الروايات الصحيحة في أكثر الحقائق، وأنها تعكس صورة مشوهة عن الفتنة وتبرز مواقف غير صحيحة للصحابة وتظهر فيها ملامح التشيع. 22
ولماذا أنت لن تظهر حقيقة الواقدي؟
ضمن الرسالة ذكرت يا شيخ أنت ترجمتي
كلمة سريعة
النتيجة
طبعا أنت متأخر.
عند روايات مثل محمد عمر الواقدي وهو متهم عن فتنة كذا بس هيك بين معترض الطير.
نعم حقيقة جرحا وتعديلا وتشيع أيضا ذكر ابن نديم في الشيعة. 22 أن روايات سيف بن عمر التميمي عن فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه عبارة عن مجموعة روايات مسندة يحذف سيف أسانيدها ثم يرويها من طريق عدد من شيوخ يصلون أحيانا إلى 4 شيوخ، وأن روايات سيف هذه لا تخلو من القدح في بعض الصحابة واتهامهم بما هم منه براء، وتعتدل أحيانا فتظهر الصورة الصحيحة لمواقفهم.
كذلك يقال في سيف ما قيل في الواقدي أو ما تبقى.
أسأل أخي محمد وقفت على كتاب عثمان بن عفان ذو النورين تبع صادق عرجون. كيف هذا الكتاب؟
مثل الكتب اللي ذكرتها من المعاصرة ما يعتمد رواية صحيحة ولا يبين
سوى الذب يعني ولا لا؟
في ذب لكن ما يعتمد رواية صحيحة لابد أنه يقع.
إخوة الإيمان والآن مع مجلس آخر.